بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. ومن كفاية الراغب بشرح هداية الطالب سيدنا الإمام عبد الله بن الحسين بن عبد الله بالفقيه رحمه الله، نفعنا به وبكم بعلومكم في الدارين آمين. قال المؤلف رحمه الله في شروط سنية إعادة المكتوبة: والخامس أن تقع كلها جماعة من أولها إلى آخرها، فالجماعة فيها كالطهارة، لكن يكفي الاقتداء بالراكع لأن ذلك أول صلاته، فالشرط موجود فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من القدوة بنية المفارقة، وإن اقتدى بآخر فورا أو سبقه الإمام ببعض الركعات لم تصح. وقضية ذلك أنه لو وافق الإمام من أولها لكن تأخر سلامه عن سلامه بحيث يعد منقطعا عنه بطلت صلاته، وأنه لو كان المعيد إماما فتباطأ المأموم عن إحرامه بطلت صلاة الإمام، وأنه لو رأى جماعة وشك هل هم في الركعة الأولى أو فيما بعدها امتنعت الإعادة معهم، وهو كذلك في الجميع على المعتمد. نعم، لو لحق الإمام سهو فسلم ولم يسجد كان للمأموم أن يسجد إن لم يتأخر كثيرا بحيث يعد منقطعا عنه، ولو شك المعيد في ترك ركن لم تبطل صلاته بمجرد ذلك، بل حتى يسلم الإمام لاحتمال أن يتذكر قبل سلام إمامه عدم ترك شيء، فلا يحتاج للانفراد بركعة بعد سلام الإمام. أما إذا علم ترك ركن وعدم ترك الإمام لمثله فتبطل صلاته حالا. والسادس أن تقع في الوقت ولو ركعة فيه على المعتمد. والسابع أن ينوي الإمام الإمامة كالجمعة. والثامن أن تعاد مع من يرى جواز الإعادة أو ندبها فخرج ما لو كان الإمام المعيد شافعيا والمأموم حنفيا أو مالكيا، لأنه يرى بطلان الصلاة فلا قدوة، بخلاف ما لو كان المقتدي بالمعيد شافعيا خلف من ذكر فهي صحيحة. والتاسع حصول ثواب الجماعة حالة الإحرام بها، فلو انفرد عن الصف مع إمكان الدخول فيه لم تصح إعادته لكراهة ذلك المفوتة لفضيلة الجماعة، وكذا لا تصح إعادة العراة إذا لم يكونوا عميا أو في ظلمة لعدم حصول ثواب الجماعة حينئذ. والعاشر القيام فيها. والحادي عشر أن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف، فإن كانت إعادتها لذلك كأن صلى وقد مسح بعض رأسه في الوضوء أو صلى في الحمام أو مع سيلان دم من بدنه، فإن الأولى باطلة عند مالك والثانية عند أحمد والثالثة عند أبي حنيفة رضي الله عن الجميع وعن الجميع سنة إعادتها في هذه الأحوال ولو منفردا، إلا أن هذه ليست الإعادة المرادة هنا فلا تشترط لها جماعة. والثانية عشر أن لا تكون في صلاة شدة الخوف، فإنها لا تعاد على الأوجه لأن المبطل احتمل فيها للحاجة فلا تكرر، فتأمل ذلك كله فإنه مهم.
الحمد لله مكرمنا بالجماعة وبالصلاة والنفاعة وما فيها من الأسرار التي سرت من تشريع صاحب الشفاعة. اللهم أدم الصلاة على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نال اتباعه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ويواصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى الكلام عما يتعلق بإعادة الصلاة لنيل الثواب ولحيازة الاقتراب، وما كان من نظر أهل العلماء والاجتهاد في شروطها وشؤونها وما تقوم بها. فذكر لنا أربعة من الشروط، ويذكر الخامس بقوله: والخامس أن تقع كلها أي المعادة جماعة من أولها إلى آخرها، وهذا معتمد الإمام الرملي. واكتفى الإمام ابن حجر بوجود الجماعة ولو في ركعتين كالجمعة، ويكفي إدراك الجماعة ولو في ركعتين واحدة، فإذا أدرك الجماعة في ركعة صحت الإعادة للصلاة، وإن صلى الثلاث الركعات بعد ذلك منفردا، وإن سلم الإمام مثلا أو نوى المفارقة بعد أن صلى مع الإمام ركعة. وفرع على ما اعتمده الرملي وغيره في أنه لا بد من الجماعة في المعادة من أولها إلى آخرها، قال فالجماعة فيها كالطهارة، لكن يكفي الاقتداء بالراكع إذا جاء والإمام راكع في الركعة الأولى، فإنه سيحرم ويكبر للركوع ولا يقرأ الفاتحة، فيكون قد فاته من الجماعة القيام وقراءة الفاتحة، فحينئذ لا يضر ذلك لأن هذا أول صلاته هو، فيصدق عليه أن صلاته كلها وقعت في الجماعة، صلاة هذا المأموم كلها وقعت في الجماعة، لأنه سقط عنه ذلك القيام وتلك القراءة، فبسقوطها عنه فكأنه لم يفوت شيئا ولم يكن شيء من صلاة معدودا خارج الاقتداء وخارج الجماعة. قال لكن يكفي الاقتداء بالراكع لأن ذلك أول صلاته، صلاة المقتدي، فالشرط موجود فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من القدوة بنية المفارقة، وإن اقتدى بآخر فورا أو سبقه الإمام ببعض الركعات لم تصح، وهو يبقى يقتدي في أثناء الركعات، وقضية ذلك أنه لو وافق الإمام من أولها لكن تأخر سلامه عن سلامه بحيث يعد منقطعا عنه بطلت صلاته، لأن جزءا من صلاته وقع وهو غيره فيه في غير الجماعة. كل هذا على القول باشتراطية الجماعة في جميع المعادة. أقول إذا ترك الإمام يسلم ثم جلس يدعو يطيل الدعاء حتى عد منقطعا عن الإمام ثم سلم، نقول الآن هذا الدعاء الذي دعوت به فهو جزء من جلوسك في التشهد الأخير، والسلام وقع في غير جماعة لأنك لم تسبرع بسلام خلف الإمام، فبقي جزء من صلاتك بلا جماعة فبطلت عليك المعادة، ولكن هذا على قول كما سمعت. وأنه لو كان المعيد إماما فتباط الماموم عن إحرامه وليس معه غير هذا الماموم، فبقي الإمام يقرأ الدعاء الافتتاح ويقرأ الفاتحة وعد ما أحرمه، فما عاد صحت على هذا القول صلاة هذا الإمام، هذا لأنه منفرد وقده قريب بيركع ذاك أحرم خلفه، وليس معه ماموم آخر، ما إذا عندهم مؤمن آخرين ما عليه من هذا، ولو معه ماموم آخر غيره ما عليه من هذا، فيحرم خلفه مباشرة. وأنه لو رأى جماعة وشك لهم في الركعة الأولى أو فيما بعد امتنعت الإعادة معهم، وهو كذلك في الجميع على المعتمد عند الرملي. قال نعم لو لحق الإمام سهو فسلم ولم يسجد كان للمأموم أن يسجد إن لم يتأخر كثيرا بحيث يعد منقطعا عنه، فمبادرته بتدارك سجود السهو بعد سلام الإمام لا يجعله منقطعا إلا إن أطال في السجود بعد سلام الإمام في سجود السهو. ولو شك المعيد في ترك ركنين لم تبطل صلاته بمجرد ذلك، بل حتى يسلم الإمام لاحتمال يتذكر قبل سلام عدم ترك، فلا يحتاج الانفراد بركعتين بعد سلام الإمام. أما إذا علم مش شك علم ترك ركن وعدم ترك الإمام لمثله فتبطل صلاته حالا، لأنه لابد أن يصلي ركعة كاملة فيكون في خارج الجماعة، كل هذا تفريع على اشتراط الجماعة في المعادة من أولها إلى آخرها، فإذا قلنا ما قال الإمام ابن حجر يكفي في المعادة أن تكون الجماعة في ركعة، فإذا أعاد في ركعة فذهبت التفريعات هذه كلها. وقد علمنا سنية الإعادة في الجماعة، أما من صلى منفردا ثم أدرك الجماعة فبالاتفاق يسن له أن يصلي جماعة لإدراك الفضيلة، من أجل أن يدرك الفضيلة. وأما من صلى جماعة ثم أراد أن يعيد جماعة أخرى فعند الشافعي وعند الإمام أحمد نعم فليعيد جماعة فوق جماعة. وقد ذكرنا الحديث الذي أورده ابن حجر في شرحه القول المبين في شرح الأربعين النووية أن معيد الصلاة في جماعة من الذين ظلهم الله في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظل. وكذلك جاءتنا الأحاديث مثل حديث سيدنا معاذ أنه يصلي مع النبي العشاء ثم يرجع، أي يصلي بقومه. وكذلك ما يتقدم معنا في الحديث من يتصدق على هذا لما جاء بعد العصر. وأحاديث الإعادة في العصر أيضا وفي الصبح رجحت على رواية إلا العصر والصبح، وقد أخذ بها الإمام أبو حنيفة، فقال الإمام أبو حنيفة لا إعادة في الصبح ولا إعادة في العصر، لأنه إذا قد صلى الصبح والعصر حرمت عليه أي صلاة بعد ذلك عنده ولو كانت قضاء، لا يقضي في هذا الوقت بل يؤخرها إلى ما بعد ذلك. كذلك قال الأئمة الثلاثة أنه لا يعيد صلاة المغرب. لماذا؟ قال لأنه إذا أعاد صلاة المغرب خرجت من الوتر إلى الشفع. كيف؟ قال ثلاث وثلاث صارت كم؟ ست. والمغرب وتر ما هي شفع، فلا يعيد صلاة المغرب لأنه يحولها بالإعادة إلى شفع، وهي من بين الصلوات الخمس وتر، فلابد تبقى على وتريتها. كذلك زاد المالكية فقالوا إذا قد أوتر بعد صلاة العشاء فلا يعيد بعد الوتر صلاة العشاء. لما؟ لأنه إذا أوتر بعدها فقد خالف لا وتران في ليل، وإن لم يوتر بعدها فقد خالف اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فقال المالكية إذا قد صلى الوتر فلا يعيد العشاء. وعلمت ما قال الشافعية والحنابلة أن الإعادة في الصلوات كلها، وفي قول إذن مقابل لص عند الشافعية أنه لا تعاد الفجر والعصر. وعليه ما رأى في يوم من الأيام الحبيب أحمد بن حسن العطاس، وقد جاء ناس صلوا في بعض المساجد صلاة الصبح فأقام الصلاة فقام جماعة يريدون إعادة الصلاة معه، فقال لهم للخروج من الخلاف اجلسوا معكم لا تجون، وكأنه رأى في ذلك ترجيح الدرج لأمر خارج، وإلا فالمعتمد عند الشافعية والحنابلة أنه يسن الإعادة ولو في الصبح وكذلك في العصر. وقد تقدم الكلام معنا عن أن الإعادة مرة أو إلى 25 أو ما دام الوقت. قال والسادس أن تقع في الوقت فلا إعادة بعد خروج الوقت، هذا لقضاء، ده بعد خروج الوقت إنما تكون قضاء، وإنما الإعادة ما دام الوقت باقيا ولكن ولو مقدار ركعة، ولو مقدار ركعة إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة صحة الإعادة. نعم، هذا يقول والسادس أن تقع في الوقت ولو ركعة فيه على المعتمد، ومقابله قول آخر لابد أن تكون كلها في الوقت فيسلم قبل خروج الوقت. والسابع من شروط الإعادة قال أن ينوي الإمام الإمامة كالجمعة، فلذلك كانت من الجماعات التي يلزم الإمام فيها نية الإمامة، وعموم الصلوات إذا لم ينوي الإمام الإمامة صحت الجماعة للمأمومين وله صلاة منفرد لأنه لم ينوي الإمامة بهم. لكن كما ذكر عندكم في سفينة النجاة أربع من الجماعات لابد للإمام فيها من نية الإمامة، وقال التي يلزم الإمام فيها نية الإمامة أربع: صلاة الجمعة لأن الجمعة ما تصح إلا جماعة فواجب على الإمام ينوي الإمامة، والثاني المعادة إذا أعاد الصلاة وهو إمام فلا بد أن ينوي الإمامة لأن المعادة ما تصح إلا جماعة، والثالث صلاة المتقدمة في المطر إذا نوى التقديم بسبب المطر فما تصح تقديم الظهر مع العصر ولا العشاء مع المغرب لعذر المطر إلا جماعة لمن يصلي جماعة، فإذا هو إمام واجب عليه ينوي الإمامة في الظهر والعصر، واجب عليه ينوي الإمامة في المغرب والعشاء، والرابع من نذر أن يصلي جماعة، فمن نذر أن يصلي جماعة وصار إمام واجب عليه ينوي الإمامة حتى يفي بنذره، فهذه أربع من الجماعات يلزم فيها نية الإمامة على الإمام، وإلا فتسن له ليدرك الجماعة، فإن لم ينوي فلا يدرك ثواب الجماعة لأن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن لم ينوي فلا ثواب له للجماعة والنية بالقلب. ولهذا إذا كان في أثناء الصلاة كان يصلي وحده منفرد فجاء واحد يصلي خلفه الآن ينوي الإمامة بهذا الذي خلفه بالقلب، عندئذ يمتنع التلفظ لأنه وسط الصلاة ممنوع التلفظ، ولكن بقلبه ينوي الإمامة. قال والسابع أن ينوي الإمام الإمامة ذاك الجمعة لأن جماعة شرط فيها، والثامن أن تعاد مع من يرى جواز الإعادة أو ندبها، فخرج ما لو كان الإمام المعيد شافعيا والمأموم حنفيا مثلا أو مالكيا لا يرى إعادة الصلاة إما لمن صلى جماعة مطلقا أو كانت في المغرب أو كانت بالنسبة للحنفي صلاة فجر وعصر أو كانت بعد أن صلى الوتر بعد العشاء عند المالكية بالنسبة للمالك، فإذا كان كذلك فلا تصح الإعادة لأنه يرى بطلان الصلاة فلا قدوة، بخلاف ما لو كان المقتدي بالمعيد شافعيا مثلا خلف مذكر فهي صحيحة. نعم. والتاسع حصول ثواب الجماعة حال الإحرام بها، فلو فعل ما ينفي ثواب الجماعة كأن ترك الصفوف قدامه أمامه وقعد وراءهم منفرد في صف ويحرم نقول ما تصح لأن شرطها الجماعة والانفراد عن الصف يفوت ثواب جماعة، فأنت في صورة جماعة بلا جماعة بلا ثواب جماعة فلا يصح ذلك، ولكن ادخل وسط الصف. وعلى هذا على هذا القول يكون لو كان الصف ممتلئا يحتاج إلى أن يجر واحدا من الصف الذي قبله قبل إحرام، وأما في غير هذا فلا يجره إلا بعد أن يحرم قريبا من الصف ثم يجر واحدا من أهل الصف الأول فيلتحم أهل الصف الأول، وهؤلاء يقيمون صف من اثنين لا يقوم الصف بواحد، فأما إن كان معيدا فيحتاج إلى أن يجره إليه قبل أن يحرم حتى تصح إعادته، فإذا سحبوا إليه جرف عليه بعد ذلك وقد اصطف معه أن يحرم حتى يكون إحرامه في جماعة مثبت فيها الثواب، مثبت فيها ثواب الجماعة. هذا يقول حصول ثواب الجماعة حال الإحرام بها، فلو انفرد عن الصف مع إمكان الدخول فيه لم تصح إعادته لكراهة ذلك المفوتة لفضيلة الجماعة. وكذا لا تصح إعادة العراة إذا لم يكونوا عميان أو بظلمة لعدم حصول ثواب الجماعة حينئذ. والعاشر القيام فيها، لأنها صارت اسمها كالواجبة، وقد تقدم الخلاف معنا في أيهما تحسب فرض، هي الأولى أم هي الثانية أم يتخير الله منهما ما شاء. وبذلك جاء اختلاف الأئمة، ومنهم من جعل الثانية هي الفرض، خصوصا إذا كان صلى الأولى منفردا، فجعل بعض الأئمة الثانية مع الجمعة هي فرضه، ولهم بذلك استدلال ببعض الروايات، والمسألة محل نظر وخلاف. كذلك تقدم معنا أن الوتر لا يعاد، وهو أيضا معتمد الرملي، وقال ابن حجر يدخل في عموم الصلوات التي تشرع فيها الجماعة في رمضان، فالوتر في رمضان يعاد، في غير رمضان لا، لأن وإن صلى جماعة لأن الجماعة لا تسن فيه بذاته بخطوش. أيوة. وهكذا يقول والحادي عشر ألا تكون إعادتها للخروج من الخلاف، فإذا صلى الصلاة الأولى صحيحة على بعض المذاهب وباطل عند بعض المذاهب، فصحح الوضع ليكون في الصلاة الثانية صحيحة صلاة على المذاهب كلها، فهذه الإعادة لأجل الخروج من الخلاف لا لأجل مجرد ثواب الإعادة. ولسنا نتكلم عن هذا، هذه مسألة في الاحتياط في العبادة للخروج من الخلاف، ما هو كلامنا عنها ولا تجي في هذا الشروط، بل هذه تسن الخروج من الخلاف ولو في غير جماعة، ولو صلى حتى وحده صلاة ثانية من أجل الخروج من الخلاف كان مثابا على ذلك. كيف؟ يقول على سبيل المثال كأن صلى وقد مسح بعض رأسه في الوضوء، فالصلاة هذه صحيحة عند الشافعية، وهي عند المالكية باطلة لأنه لم يمسح رأسه كله، وإن كان أقل من الربع فهي عند الحنفية أيضا باطلة لأنه لم يمسح الربع فأكثر من رأسه، فبعد ما صلى راح توضى ومسح رأسه كله وقال نخرج من الخلاف أحسن، ونريد عيد الصلاة، عيد الصلاة والعاد عليك شرط حتى لو منفرد عيد الصلاة، لأن هذه الصلاة لأجل الخروج من الخلاف للاحتياط في الدين مثلا. أيوة. أو صلى في الحمام محل الاغتسال فهي باطلة عند بعض الأئمة، عند الإمام مالك. أو صلى مع سيلان دم من بدنه فهي باطلة عند الإمام أبو حنيفة. الصلاة في الحمام باطلة عند الإمام مالك، الصلاة ومع مسح بعض الرأس باطلة عند المالكية وعند الحنفية إن كان أقل من الربع، والصلاة مع سيلان الدم عند أبي حنيفة باطلة. تمام، رضي الله عنه وعن الجميع. قال أما من أجل هذا الخروج من الخلاف سن إعادتها في هذه الأحوال ولو منفردان، إلا أن هذا صورة من الإعادة ليست إعادة المرادة هنا، فلا تشترط لها جماعة، هذا إعادة لأجل الاحتياط لا لمجرد كسب الثواب للخروج من الخلاف، والخروج من الخلاف سنة، فينبغي للعابد أن يجتهد أن يكون عباداته وخصوصا الفرائض صحيحة باتفاق المذاهب كلها. والثاني عشر ألا تكون في صلاة شدة الخوف، ويتأكد هذا أن يكون صلاة صحيحة على جميع المذاهب لمن كان يصلي بمختلف أهل المذاهب، يصلي مأموم من خلفه، فيتأكد عليه أن يكون صلاته عند جميع مذاهبهم صحيحة. ولا يخالف شيئا من ذلك. قال ألا تكون في صلاة شدة الخوف، فإنها لا تعاد على الأوجه، لأن المبطل احتمل فيها للحاجة فلا تكرر. فتأمل ذلك كله، فإنه مهم في التحام الحرب صلوا مهما أمكنهم ركبان أو بالإهمة، وإذا صلوا وكملوا قال إيش رأيكم نعيد الجماعة، قول أنتم تكرون تفرون ماشي عادة، اهدؤوا اسكنوا رحتوا هناك عندكم وقت أعيدوها. أما ما دمتم وسط التحام الحرب فإن احتمال الكر والفر والحركة رخصة لكم من أجل الظرف الذي أنتم فيه، وهذا لا يحتمله الإعادة. نعم، فهكذا سرد لنا 12 شرطا فيما يتعلق بصلاة الإعادة في هذه الجماعات. وبعد ذلك كله، فالصلاة في غير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها من أفضل العبادات من دون تقييد بركعات، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. ومن هنا جاء عن سيدنا عثمان أنه يصلي كل ليلة 100 ركعة، وجاء عن سيدنا زين العابدين وبعض التابعين تابع التابعين أنه يصلي في الليلة 1000 ركعة. وهكذا قال الإمام محمد الحسن، وقد نقيل ذلك أيضا عن رابع العدوية وعن أبو الحسن الشاذلي وعن أحمد البدوي وعن الفقيه المقدم وعن سيد عبد القادر الجيلاني أن الواحد منهم يصلي في الليلة 1000 ركعة، كعلي بن الحسين، وعلي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمعة. وعلى هذا المثال كان زين العابدين. الله يبارك لنا في الصلاة وسرها ويرزقنا نورها وبركتها ويرزقنا الحضور فيها ويرزقنا التحقق بحقيقتها ويجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون، من ضمن في سلك المتحققين بحقائق الصلاة وركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها ظاهرا وباطنا، ويكفينا ما همنا من أمر الدارين وما يهتم به وما يعلم به منا. شر الفاتحة إلى حضرة النبي.